الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الكرام، نواصل رحلتنا مع وصية الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، وهذا هو لقاؤنا الثالث في هذه الوصية. وقد مضى معنا في اللقاءين الماضيين تكلم الإمام في وصيته التي ينصح بها ويعظ بها من طلب النصيحة والوصية منه عن الدنيا، وأنها فرصة واجبة الاغتنام، وكذلك ضرب مثلا للدنيا وأهلها. وفي اللقاء الماضي كان حديث الإمام في وصيته عن مفسدات الأعمال، فذكر منها أربعا: ذكر الرياء، وذكر العجب، وذكر تحقير المسلم، وذكر مخالفة السنة. ولا شك أن هناك مفسدات للأعمال أخرى، لكنه ربما يعني رأى أن هذا الرجل أحوج إلى هذه الأربع من غيرها. ومن طلب مفسدات الأعمال ومحبطاتها فليراجع الكتب التي تحدثت عن ذلك. ثم بدأ الإمام يتابع وصيته ويقول: واعلم أن الله تعالى ناظر إليك، مطلع عليك، فقل لنفسك: لو كان رجل من صالح قومي يراني لاستحييت منه، فكيف لا أستحيي من ربي تبارك وتعالى؟ ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره سبحانه. واعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمته. انظر في أي عاص يعصي ربه تبارك وتعالى، هل يقدم على هذه المعصية إلا بنوع من نعمة الله سبحانه وتعالى؟ لأنه بيفكر في المعصية وله قلب يهواه، وهذه من نعم الله عز وجل عليه، العقل والقلب، وكذلك الأعضاء التي يباشر بها هذه المعصية ويتلذذ بها، إنها أيضا من جملة هذه النعم التي أنعم الله. إذا كانت معصية تخص البصر، تخص السمع، تخص الذوق، الجوف، كل هذه الأمور. فقوله: واعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمته، هذا قول صحيح. فكم له عليك من نعمة في يدك التي مددتها إلى معصيته، وكم من نعمة في عينك التي نظرت بها إلى ما حرم عليك، وفي لسانك الذي نطقت به بما لا يحل لك، وليس من شكر إنعامه أن تستعين به على معاصيه. يعني أحيانا الإنسان وماشي يجد شاب فتى حديث السن يركب سيارة فارهة، وقد فتح يعني مسجل السيارة على أصوات الأغاني، وكثيرا ما تكون الأجنبية الإفرنجية. لم يكتفي بأنه يعصي ربه تبارك وتعالى، بل إنه يريد أن يرغم من حوله أن يسمعوا ما يسمعه من معصية الله عز وجل. وهل وصل إلى هذه المعصية إلا بنوع من نعمة الله عز وجل؟ هذه السيارة إن كان يملكها أو والده يملكها، فهي من نعمة الله عز وجل عليه وعلى أبيه. وكذلك أيضا أنه يعني أعطي من الصحة والوقت وغير ذلك ما قام به من معصية الله تبارك وتعالى، فليس من شكر إنعامه أن تستعين به على معصية. كان بعضهم يقول: اللهم إني أستغفرك من خطيئة قوي عليها بدني بعافيتك، ونالتها يدي بفضل نعمتك، وانبسطت فيها بسعة رزقك، واحتجبت فيها عن الناس بسترك، وجرأني عليها حلمك وأناتك، واتكلت فيها على كريم عفوك. لأن كثير من المغرورين مذهبهم كما قال القائل: ولا بئس ما قال، إذا كان القدوم على كريم فكثر ما استطعت من الخطايا. إذا كان القدوم على كريم، ما هو هذا الكريم الحليم الرؤوف الغفور التواب؟ هو عقابه أليم وأخذه شديد سبحانه وتعالى، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين عز وجل، فهو قوي شديد العقاب تبارك وتعالى. فلا تنظر بعين عوراء، ولا تكن مرجئيا عند المعصية، يعني حروريا عند الطاعة. ولو لم يكن من نعمه عليك في معصيتك إلا سترها عليك لكفى، ولو اطلع الناس عليك لن هتكت. ولذلك يعني تعجب إن الإنسان يأتي يريد أن يعصي ربه عز وجل، فيغلق الباب ويغلق النوافذ ويهيئ الظروف لكي يعصي ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل بعد أن أغلق الباب والنوافذ وأحكم غاية الإحكام من أن يطلع عليه مطلع، وطبعا في غفلة أن الله ناظر عليه مطلع عليه، يرسل له سبحانه وتعالى الأكسجين الذي هو مادة حياته، ولو انقطع عليه وقتا يسيرا لهلك وكان في عداد الموتى. أليس هذا من رحمة الله ومن نعمته تبارك وتعالى؟ وكم من نعمه التي لا تعد ولا تستقصى ولا تحصى يا ابن آدم. وقد روينا أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم، الإمام العلم أبو إسحاق البلخي الزاهد أفضل أهل زمانه رحمة الله عليه، ومات بالشام سنة 62، وكان يعني ذا مال وفير، فترك ذلك كله وبدأ يعمل بيده ولا يأكل إلا من عمل يده رحمه الله. فقال: يا أبا إسحاق، إني لا أصبر عن المعاصي، فقل لي قولا أنتفع به. وهذا شأننا جميعا، أننا ضعفاء، ويعني ما أهون أن نقع في معصية الله عز وجل. قال: نعم، أقول لك 5 خصال إن قدرت عليها لم تضرك معصية. قال: هاتي. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. عاوز تعصي ربنا، خلاص ما تأكلش من الرزق اللي ربنا أنزله إليه. قال: يا أبا إسحاق، فمن أين أكل وكل ما في الأرض من رزق الله؟ قال: أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا. قال: هات الثانية. قال: إن أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده. قال: هذه أشد من الأولى، إذا كانت السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما له، فأين أسكن؟ قال: هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا. هات الثالثة. قال: فإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فعصيه فيه أو فعصيه فيه. قال: يا أبا إسحاق، فكيف أصنع وما في السماء والأرض والجبال والبحار موضع، أو وما في السماء والأرض والجبال والبحار موضع إلا وهو بارز له، يرى ما في قعر البحار وتحت أطباق الجبال؟ قال: هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته؟ قال: لا. هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أخرني حتى أتوب. قال: لا يقبل مني. قال: هذا فإذا كنت تعصيه ولا تأمن مفاجأة الموت ولا يقبل منك فيؤخرك فتموت على غير توبة، فكيف يكون حالك؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تمضي معهم. قال لا يدعونني، مش هيسيبوني طبعا. قال فإذا كنت لا تقدر على الامتناع منهم، لأن أبو جهل لما أنزل الله عز وجل الفتنة في سورة المدثر عليها 19، فقال لهم أنا علي 10 وباقي الناس ياخدوا 9، يظن أن المسألة يعني أنهم رجال كشأنه، وإنهم لا شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فإذا كنت لا تقدر على الامتناع منه ولا تدع المعصية فكيف ترجو الخلاص؟ قال حسبي. ولزم إبراهيم فعبد الله حتى مات. وإن ابتليت بمعصية فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم. يعني هو الإمام نصحنا ووعظنا أن احنا يعني إيه يعني نبتعد عن المعصية ونتفكر فيما سيترتب على هذه المعصية. فإذا وقع الإنسان وقد كان من أمر الله معه ما كان ومن تقديره سبحانه وتعالى، فبيقول فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم وابكي على خطيئتك فإنك لا تدري على ما أنت منها. ومعروف أن الندم من التوبة، الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيندم الإنسان على ما فرط منه في جنب الله سبحانه وتعالى، وليستغفر وليتوب ويكرر هذه التوبة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. كان بعضهم يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت أو إلى جلال وعظمة من عصيت. فلأن ربما أحيانا هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، فالجبال منحصة والبحار ومياهها العميقة المترامية الأطراف إنها بعض القطر يجتمع إلى بعضه فيكون هذه البحار والمحيطات العظيمة. فإياك أن تنظر إلى صغر الخطيئة فتهون عليك في قلبك وجوارحك فتدمنها فتوصلك إلى الكبائر، ولكن انظر إلى جلال من عصيت فإنك إذا أجللت ربك سبحانه وتعالى وعظمته حق التعظيم لم يبق في قلبك موطن للشيطان ليدخل منه فيضعف نفسك ويجلب عليك بخيله ورجله ويوسوس لك ويزين لك القبيح حتى تقع فيما يضرك ولا ينفعك. وشكى بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه، فكتب إليه يا أخي أذكر سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، لأن ما فيش نوم في النار، واحذر أن يكون المنصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء. اللي هينصرف من موقف القيامة إلى النار ويكون آخر عهده ومنقطع الرجاء، فهذا قد حصل الصفقة الخاسرة، هذا قد ضيع عمره، هذا هو الراسب حقيقة. الناس بتزعل لما حد يسقط في الثانوية العامة أو يعني يرسب في أحد الأعوام في كلية أو غيره، أو لو يوفق في أي امتحانات أو كذا، وهذه أمور ثانوية قد تحيط بالإنسان أشياء بتقدير الله عز وجل فلا يوفق فيحزن والناس يواسونه ويشدون من أزره، لكن هذا الامتحان أكبر وأكبر وخطره أعظم من كل ما في الدنيا. قال فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه فقال ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، لا عملت لك ولا لأحد بعدك، لا عملت لك ولا لأحد بعدك. قال واعلم يا أخي أن الخطر عظيم والخطب جليل، وأننا قد عرضنا لأمر لا تقوم له الجبال الشوامخ ولا الأرض العريضة ولا السماء الرفيعة ولا البحار الواسعة، وحملنا أمرا أشفقت من حمله السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وخلقت لنا النار التي لا مثل لعذابها، وعدها الله تعالى أن يملأها منا ومن الجن، فقال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكيف حال من تشعل النار في جسده كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره، يسحب في حميم قد انتهى حره على جسده ووجهه، ويصب من فوق رأسه فيصهر به ما في بطنه، وينتزع عنه جلده، ثم يسجر في نار تشعل في جسمه وجلده ووجهه، ثم لا غاية لعذابه، يعني ما فيش منتهى لهذا العذاب، ولا يفتر عنهم، ما بيهداشي وياخذوا راحة من هذا العذاب، ولا يرجون منها فرجا. قال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يرحمون إن بكوا، ولا يعذرون إن شكوا، ولا يجابون إن دعوا، ولا يعتبون إذا استعتبوا. قال الله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يروى أن عمر رضي الله عنه مر بكثيب من الرمل، فقال مساكين أهل النار: لو علموا أنهم إذا لبثوا في جهنم عدد هذا الرمل ثم أخرجوا منها لكان لهم أمد يمدون بأعناقهم إليه. يعني شوف عدد الرمل الكثيف ده، ملايين ومليارات الرمال، ومع ذلك لو هم عندهم برهان ودليل ان بعد هذه المليارات من الاعوام والسنين سينقطع عنهم الادب لبقى عندهم رجاء، لكنهم آيسون لانهم خالدون مخلدون في هذه النار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم عذابها، ولكنهم لا غاية لهم. ومن كان حاله هكذا فلا يأمن على نفسه أن يكون من أهلها، فحقه ألا يفتر من البكاء ولا يستقر به قرار. فكن يا أخي على حذر، ولا تأمن وأنت معرض لهذا الخطر. كان بعضهم يبكي كثيرا، فقيل له في ذلك فقال: والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان حقي ألا أفطر من البكاء، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن أنا عصيته؟ وكان يزيد الرقاشي كثير البكاء، إذا دخل بيته بكى، وإذا خرج بكى، وإذا دخل المسجد بكى، وإن جلس إلى إخوانه بكى. فقال له ابنه: يا أبه كم تبكي؟ فوالله لو أن النار لم تخلق إلا لك ما زدت على هذا، يعني لو النار معمولة لك أنت لوحدك ما كنتش هتزود عن كده. فبكى وقال: ثكلتك أمك يا بني، وهل خلقت النار إلا لي ولإخواني من الإنس والجن؟ أما تقرأ يا بني: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أما تقرأ: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أما تقرأ: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فقام يجول في الدار ويبكي ويصرخ حتى غشي عليه، فقالت أم الغلام: يا بني ما أردت إلى هذا من أبيك؟ قال: والله ما أردت إلا أن أهون عليه، ما أردت أن أزيد عليه حتى يقتل نفسه. واعلم يا أخي أن الذي خاف منه أولئك نحن مثلهم فيه، بل نحن أحق به منهم، يعني كانوا دول من أهل العلم من أهل الزهادة، وتركوا الدنيا أدبار آذانهم فلم يلتفتوا إليها، فما عسانا نحن أن نكون كما قال أبو العلاء رحمه الله: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل عظام. شوف حبة البقل ديت بالنسبة لنخلة عظيمة شاهقة ارتفاعها في السماء. فما الذي يؤمننا دونهم؟ اللي بيأمننا جهلنا وعلمهم، اللي وخلودنا إلى الدنيا وارتحالهم إلى الآخرة. قال الإمام: واعلم رحمك الله أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأنه ينبغي أو يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وأن أفضل الأعمال الصلاة لمواقيتها، وهذا كله ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وملاك الأمر الدعاء، فإن الأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء ويستعمله، ويضل من يشاء ويخذله، فينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيده وتفوض أمرك إليه. وهذه حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن تجعل أمورك كلها لله سبحانه وتعالى، وأن تأخذ بالأسباب المشروعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم، ولا زالت معنا بقية من وصية الإمام ابن قدامة إن شاء الله عز وجل، نستكملها إن كان في العمر بقية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.